بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: فيصاحب العاقل والعالم العامل والحسن الخلق وهو الفاضل الكامل.
انظروا إخواننا إلى هذه المعايير، كم ينبغي علينا أن نتعرف عليها لاختيار أصحابنا الذين نصحبهم ليكونوا لنا أعوانا في الدنيا ويكونوا لنا شفاعة يوم القيامة. إذن تصحب أولا العاقل، ثانيا العالم العامل، العالم العامل. وإلا فصحبة العالم الذي لا يعمل بعلمه ضررها أكثر من نفعها، صحبة العالم الذي لا يعمل بعلمه ضررها أكثر من نفعها. وطبعا لا يعني هذا أن العالم يعمل بكل شيء يعني يقوله، حتى إذا مسألة قالها وما عمل بها نتركه، لا، وإنما المراد أن يكون هذا العالم يعني أن يقول أن يعمل بمجمل العلم، أن يكون ملتزما بالفرائض ومجتهدا إلى حد ما بالنوافل، مبتعدا عن الحرام ويتحرى ترك الشبهات. أما إذا طالبنا العالم أن يعمل بكل ما يقول، إذا لن تجد عالما تصحبه، وهذا أمر دقيق. يعني أحيانا مثلا نحن الآن ربما يمر معنا عبارة في كتاب أو نتكلم عن ولي فنقول كلاما عاريا جدا، طيب أنا لا أتحلى به، طيب وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأطالب نفسي بذلك وأسأل الله أن يوفقني إلى ذلك، لكن هل هذا الأمر إخواننا يعني يجعلنا نزهد؟ الجواب لا. وكذلك يعني العلماء أيها الإخوة الأكارم، أنا طالب علم صغير، أما العلماء أيضا لا نطالبهم أيها الإخوة أن يعملوا بكل ما يقولون، وإنما أن يكون هذا العالم مطبقا للفرائض، مجتهدا بأصول النوافل، ثم بعد ذلك تاركا للحرام، ومتحريا إلى حد ما بترك الشبهات، وهذا هو الأصل. أما الإشكال أن يكون العالم يعني يأمر بالفرض ولا يعمل به، ينهى عن الحرام ويقع به، هنا المصيبة إخواننا وهنا المشكلة. نعم.
وقد قال عليه السلام: يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك.
وطبعا إخواننا حسن الخلق اليوم في ثقافتنا المعاصرة هو اسم لتلك الأدبيات الصورية الشكلية التي يمارسها الإنسان فيما بينه وبين الناس في أقواله أو في أفعاله، مما يجعل له قبولا عند الناس ويحقق له تواصلا مع الناس. لذلك حسن الخلق اليوم هو عبارة عن وسيلة للشهرة، وسيلة للتواصل مع الناس، وسيلة لنيل إعجاب الناس وما شابه ذلك. بينما حسن الخلق في الإسلام هو سريرة نظيفة تتبعها علانية مستقيمة، فحسن الخلق هو صورة الإنسان الباطنة التي تثمر ذاك العمل الصالح والاستقامة في السلوك. لذلك حسن الخلق الآن إخوتي الأكارم هو هيئة راسخة في النفس تجعل الإنسان ينطلق إلى الأعمال الصالحة. هنا ماذا فسر حسن الخلق؟ قال: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وهذه من علامات وثمرات حسن الخلق. نعم.
رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلا عن أبي هريرة إذ لم يسمع منه. فاشتراطهما مأثور، وذلك لأن مدار الصحبة والألفة عليهما، فالبعد عن الأحمق والسيء الخلق أولى وأحق.
سبحان الله، أن تبتعد عن الأحمق. وطبعا الحمق إما أن يكون مرضا في العقل أو في النفس، مرض، هذا إنسان نسأل الله له العافية والشفاء ونشفق عليه، وإما أن يكون الحمق لفساد في الأفكار وفساد في التوجه عند الإنسان. يعني عندنا حمق مرضي، هذا إنسان أحمق، عنده خلل في العقل، عنده خلل في الملكات النفسية والعقلية، تفكيره غير صحيح، هذا إنسان مريض. أما في إنسان أحمق لأن مفاهيمه في الحياة مغلوطة، لأن توجهه في الفكر خطأ، لأن نظرته إلى الحياة غير صحيحة، هذا أخواننا حمق اختياري، هذا حمق اختياري، هذا مو حمق مرضي. والأول نشفق عليه، لكن هذا لا نحذر منه، لأن هذا إنسان أخواننا اختار الحمق وهو لا يدري. يعني إنسان يفضل الدنيا على الآخرة، ماذا نقول له؟ طيب لو صغرنا المثال شوي، إنسان ترك الذهب وأخذ التراب، ماذا نقول له؟ هذا أحمق. ليه؟ لأنه ترك الأعلى وأخذ الأدنى. طيب الإنسان الذي يترك الآخرة ويعرض عنها ويقبل على الدنيا ويبيع آخرته بشيء قليل من الدنيا، هذا الإنسان ماذا نقول له؟ والله أحمق. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه ترك الأعلى 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 وأخذ الأدنى الأدنى الأدنى. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لكن نحن أيها الإخوة الآن لو رأينا إنسانا يعني عنده الدنيا، وربما كان مقصرا في الفرائض، مرتكبا للحرام، وربما كان كسبه في الحرام، نحن الآن لا ننظر إليه على أنه إنسان يعني أحمق، لا بالعكس، هذا إنسان فتح وأدحاله وفلهوي وما شابه ذلك. لكن هذا الحقيقة لو نظرت إليه بعين البصيرة قلت هذا إنسان ترك الباقي وأخذ الفاني، ترك الآخرة بكل ما فيها من خير وأخذ الدنيا الفانية القليلة المحدودة التي قسمها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب. ونحن أيها الإخوة كما أننا نحذر من الأحمق المرضي، من الحمق المرضي، يعني ما في واحد منا بصاحب إنسان أحمق مجنون، لكن ربما بعضنا يصاحب ذلك الأحمق الذي غرق في الدنيا وترك الآخرة، ووقع في المعاصي وترك الطاعات، وأسخط الله وتبع هوى نفسه، هذا إنسان قد نصحبه. لماذا؟ لأننا نفرح بدنياه، ولأننا نتوقع أنه سيعطينا من دنياه، إن كان منصب وإن كان مال وإن كان بيت وإن كان رفاهية وإن كان مظاهر وإن كان ربما يعني علاقات اجتماعية وما شابه ذلك. كل هذه المظاهر ما هي نتيجتها؟ أن هذا الإنسان تبع هواه في طلب الدنيا وترك أمر الله في ابتغاء الدار الآخرة. ماذا قال الله لقارون؟ قال الله لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذه صورة واضحة، يعني قارون أيها الإخوة مثل عجيب يضربه الله لكثير من أمثال قارون في حياتنا. وهذا المثال هناك ثلاثة أطراف، يعني قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طيب بعدين إخواننا الأكارم الله عز وجل ذكر لنا وصف قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا الفريق الأول. طيب النتيجة الآن ما هي؟ أن قارون خرج إلى قومه، فخرج على قومه في زينته، هذه الصورة الأولى قارون. خرج على قومه في زينته. ما هي الزينة؟ موكب عظيم، رفاهية في اللباس، أموال كثيرة، قصور، متع، دنيا واسعة، فخرج على قومه في زينته. هذا أول صورة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين أرادوا الدنيا تمنوا مثل ما عند قارون. يا ترى هل كانوا مصيبين في هذا الكلام؟ الجواب لا. طب بماذا خدعوا؟ خدعوا بمظاهر قارون، خدعوا بمال قارون، بقصور قارون، خدعوا بموقف قارون، بزينة قارون، وقالوا إنه لذو حظ عظيم. هل صحيح أن قارون ذو حظ عظيم؟ الجواب لا. إذن هذا يدل على فساد في الرؤية، فساد في التفكير، فساد في المفاهيم، فساد في الموازين. طيب، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هؤلاء تكلموا بناء على رؤية بصرية يخدعون بها بمظاهر قارون، أم تكلموا بناء على حقائق العلم الذي استقوه من وحي الله عز وجل ومن أنبياء بني إسرائيل؟ لا شك أن هذا العلم جعلهم ينظرون إلى الأشياء نظرة صحيحة موافقة للحق، موافقة لدين الله عز وجل. إذن هؤلاء أصناف ثلاثة. طب اسمعوا النتائج. قال فخسفنا به وبداره الأرض. هذا لمين؟ لقارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. انتهى قارون. بعدين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. من؟ الذين يريدون الحياة الدنيا. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وانظروا أيها الإخوة إلى ما وصل إليه أولئك الناس. وصلوا إلى الحقيقة التي قالها أهل العلم قبل أن يروا هلاك قارون. يعني أهل العلم أخبروا بالنتائج وأخبروا بالحقائق قبل أن يروا هلاك قارون. أما هؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنيا وصلوا إلى الحقائق التي قالها أهل العلم بعد إيش؟ بعد ما رأوا بأعينهم هلاك قارون. وفرق كبير بين إنسان يرى الحقيقة قبل أن تأتي المحنة وبين إنسان لا يرى الحقائق إلا بعد أن تقع المحنة. لذلك قال الحسن البصري الفتنة إذا أقبلت نعم استشرفها كل عالم. يعني رأى الفتنة من أولها، وإذا أدبرت رآها كل جاهل. الفتن أيها الإخوة العظمة لا أن تأخذ العبرة وأن تعطي الحكم بعد زوال الفتنة، لا، العظمة أن تعرف حقيقة الفتنة في أولها. طيب وكيف أستطيع أن أرى الفتنة من أولها؟ عندما يكون عندك أولا علم شرعي صحيح وموازين صحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون لك عبادات وأذكار تستمطر بها توفيق الله عز وجل. يعني ما بكفي العلم، لابد من أن يكون لك أذكار وعبادات تستمطر بها توفيق الله عز وجل. والشيء الثالث والأهم هو توفيق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك إخوتي الأكارم قضية صحبة الأحمق هذه خطورة عظيمة. طيب بناء على كل ذلك لو نظرت الآن إلى من حولك من أصحاب وأناس بينك وبينهم علاقات، كم لك من صاحب عنده هذا الحمق الاختياري، وكم من إنسان عندهم مفاهيم فاسدة ومع ذلك أنت تصحبه وتجالسه وربما تستشيره وربما تسمع له وربما تتأثر بكلامه ونصائحه وهو أحمق. يعني إنسان إخوان الأكارم غرق في الدنيا وترك الدين، هل هذا إنسان ميزانه صحيح؟ لا. طب عندما يقول لك إن اليوم الدنيا ما بترحم والمصروف غالي وإذا ما عملنا هيك ما منعيش وكذا، هذا الكلام أيها الإخوة أليس حمقا اختياريا؟ طبعا. هذا شأن إخوان الأحمق أن يتكلم بهذا الكلام. الإنسان الذي يدعوك إلى الغرق بالرذيلة والابتعاد عن الفضيلة حتى لا يكون عندك كبت في العواطف وما شابه ذلك، هذا ماذا نسميه؟ هذا من هذا النوع. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم يجب علينا أن نبحث عن أولئك العقلاء، وليس المراد بالعقلاء الذين يستطيعون أن يأخذوا الدنيا من أطرافها، لا، وإنما العاقل الذي يمتلك موازين صحيحة ومفاهيم صحيحة ويمتلك خبرات صحيحة. إنسان إخواننا عاش سنوات وعشرات السنين ثم بعد أن كبر في السن جلس مع شاب طالب علم يتقي الله في نفسه، يقول له أنت لسه بكير عليك وأنت الآن لساك شاب وأنت الآن خذ راحتك في الحياة والأيام جاي واسمع مني وأنا خذ مني كذا. بالله عليكم هذا الإنسان ماذا نقول له؟ هل هذا ناصح؟ لا والله، والله إن عمره ضاع سدى، وهذه النصائح التي يقدمها لهذا الشاب هي سم قاتل وهي نتائج مفاهيم فاسدة وتجارب فاسدة. العظم أيها الإخوة في الكبير أن يتكلم نصائح ذهبية تسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يعني أب ينصح أولاده، يقول الأب لولده معك قرش بتسوى قرش، هذا أب عاقل؟ هذا ليس بعاقل. لماذا؟ لأن هذا الأب من حيث يدري أو لا يدري سيجعل ولده مجرما، إما أن يسرق وإما أن يرتكب المحرمات ليأتي بالمال. من السبب؟ السبب أبوه لما بث فيه هذه المفاهيم الفاسدة. لذلك إخوة الأكارم، كم من إنسان أتى إليك بصورة ناصح وبصورة كذا لكن قدم لك مفاهيم فاسدة تشقيك في الدنيا وفي الآخرة، تشقيك في الدنيا وفي الآخرة. إنسان أيها الإخوة كبير جاء إلى شاب يطلب العلم، يقول له لا تطلب العلم والعلم الشرعي اليوم ما بيطعمي خبز وانت اليوم حياة صعبة وبدك انت الآن تطلع بالمستقبل كذا وكذا. يعني هو الآن يصد هذا الشاب عن طلب العلم، ماذا نقول له؟ هل هذه مفاهيم صحيحة؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، العاقل ليس الذي إذا جلست معه كان ذكيا في تفكيره وكان ذكيا في علمه وكان ذكيا في نقاشه، لا، لكن العاقل هو الذي يمتلك تصورا صحيحا عن هذه الحياة، يعرف أن الدنيا فاني وأن الدنيا متاع قليل وأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ليبني آخرته وليبني دنياه على وفق دينه. العاقل هو الذي يمتلك موازين صحيحة، ماذا يأخذ وماذا يترك على وفق شرع الله، على وفق العقل السليم. العاقل الذي إذا جلس معك نفعك عقله ونفعك علمه ونفعك كلامه ونفعك سلوكه، هذا هو العاقل الذي نريده.
وقد ورد من حديث أبي هريرة برواية أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح إن شاء الله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
يعني لا أحد إخواننا بناء على هذا الحديث يقول أنا إنسان لا أتأثر، أنا إنسان ما حدا بيلعب بعقلي، أنا إنسان عقلي براسي وبعرف ترتيبي، أنا بسمع من هذا وبسمع من هذا برجع لعقلي. هاي الكلمات إخواننا التي يقولها بعض إخواننا نقول له مع احترامنا لك هذا كلام غير صحيح، لأنك تتأثر شئت أم أبيت. والإنسان أيها الإخوة انتبهوا إلى هذه القضية، الإنسان يأخذ بالوعي أشياء قليلة ويأخذ باللاوعي أشياء كثيرة. يعني هناك أشياء أنت تسمعها بأذنك، تقرأها بعينك، وتأتي إليك من خلال قراءة أو كلام أو ما شابه ذلك. هذه كلمات تدخل إلى عقلك، تزينها صحيحة فاسدة، حلال حرام. أما هناك أشياء تسري إليك باللاوعي، تدخل إلى فكرك من غير تفحص العقل، تدخل إلى قلبك من غير تفحص العقل، تدخل إلى سلوكك من غير تفحص العقل، هذا الشيء الذي يدخل باللاوعي هذا الذي نخاف منه نحن. أما شيء طبيعي، إنسان الآن قال لي أترك الصلاة، شو بقول له؟ أعوذ بالله. ليه؟ كلمة أترك الصلاة كلمة أسمعها بأذني تمر على عقلي، أراها فاسدة فأرفضها، هذا بالوعي. لكن إذا صاحبت إنسانا لا يصلي، أنا الآن بصلي أول وقت هو ما صلى، ثاني وقت بأخر الصلاة آخر وقتها، ثالث رابع كذا، بعد مدة شو بلاقي حالي تركت الصلاة مثله. طيب كيف سرى إلي ترك الصلاة؟ ليس بكلام قاله لي وإنما بحاله. فهذا الشيء الذي يسري أيها الإخوة باللاوعي. وأحيانا الإنسان منا ربما يتأثر بكلام يسري إليه باللاوعي، لا يوزن بالعقل ولا يتفحص بموازين الشرع. وهذا الأمر أيها الإخوة يقع به الكبار والصغار والرجال والنساء والأذكياء وغيرهم، الكل يتأثر بهذا الأمر.
فلا بد أن يتميز بصفات يرغب بسببها في صحبته. أما العقل فهو رأس المال لتحصيل الكمال.
خلينا نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.